السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
إن الحمد لله
متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 15 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ووصلنا في هذا الدرس إلى القاعدة 15. قال الشيخ: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى التي اتفق عليها أهل العلم، وهذه القاعدة أصل عظيم، لكون هذه القاعدة بلفظ نص حديث نبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره الشيخ في أول شرحه. قال: وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس. فذكر أول شرحه أن هذه القاعدة هي لفظ هذا الحديث، وهذا الحديث اختلف فيه بين علماء الحديث، ولكن لشواهده صححه الشيخ الألباني رحمه الله حديث لا ضرر ولا ضرار، صححه في صحيح الجامع الصغير 7517، وهكذا أيضا في إرواء الغليل 914، وفي السلسلة الصحيحة أيضا رقم 250. فهذه القاعدة هي لفظ هذا الحديث الصحيح الثابت، وأيضا قد يسميها بعض أهل العلم هذه القاعدة بمسمى آخر، وهو الضرر يزال، الضرر يزال. فهي من القواعد المجمع عليها بين أهل العلم، وهي أصل من أصول الإسلام التي يرجع إليها العلماء في كثير من المواضع والمسائل في الفقه والمعاملات، بل أن أبا داود رحمه الله جعل الحديث هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، جعله خمس الإسلام، خمس الإسلام، واعتبرها الشاطبي أصلا عظيما وقاعدة مقررة كما في كتابه الموافقات في المجلد الثالث. وهكذا ذكر الحافظ ابن رجب أن المسائل الداخلة تحت هذه القاعدة كثيرة جدا، كما في كتابه جامع العلوم في المجلد الثاني. وهكذا من صنف في القواعد كالسيوطي رحمه الله قال: اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، كما في كتابه الأشباه والنظائر في المجلد الأول. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه القاعدة تبين مقصدا من أعظم مقاصد الشريعة، وتشرح جانبا من أسرار الشرع الحنيف، وتجلي شطرا من حكمه في تشريعاته وأحكامه، كما أنها تفتح للناظر فيها أبوابا من محاسن الشريعة الإسلامية. وهكذا أهل العلم أثنوا على هذه القاعدة، و قالوا أنها أن ما فيها من الفقه ما لا حصر له. لماذا؟ لأن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض وغير ذلك. فهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد، و لا شك أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن وأرشق بالنسبة لهذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، لأن من أهل العلم اشتهر عنهم التعبير عن هذه القاعدة بلفظ الضرر يزال، ومنهم قال الضرر مزال مزال، وهكذا، والمعنى واحد في جميع هذه الألفاظ. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفظ هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا هنا النافية تنفي الضرر في الإسلام، وهو النفي أشد من النهي، فيستفاد منه تحريم الإضرار بغير حق مطلقا، تحريم الإضرار بغير حق مطلقا. لذلك قال ابن الملقن رحمه الله في كتابه المعين على تفهم الأربعين، قال وظاهر الحديث تحريمه مطلقا قليله وكثيره، كثيره قليله وكثيره، لا نافية هنا، ولا ضرر، ضرر مصدر ضره يضره ضرا أو ضررا، وخلاصة هذا المعنى أن كل ضرر محرم إذا كان بغير حق. والشيخ في بداية كلامه استدل بهذه القاعدة بالحديث الذي هو لفظ هذه القاعدة، وعلمنا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، لأن الشيخ بيّن ذلك المعنى الإجمالي بعد كلامه وذكره للحديث، قال فالضرر منفي شرعا، بعدما ابتدأ بشرحه لهذه القاعدة وتوضيحه لهذه القاعدة، قال هذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجة ومن حديث ابن عباس، قال فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، سواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. قال وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. إذن هنا الشيخ لخص المعنى الإجمالي للقاعدة في أول كلامه، فالقاعدة تعمل على درء جميع المفاسد والأضرار ومنعها ورفعها، وما كان لموجب شرعي خاص فهو في الحقيقة لدفع ضرر أكبر، فلم يخرج في الجملة عن القاعدة، سيأتي بيان ذلك أثناء الشرح. وذكر الشيخ دليل على هذه القاعدة، ويشهد أيضا لهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، يشهد له أصول كثيرة في النهي عن المضارة، وكل هذه النصوص تدل على أن قاعدة النهي عن الضرر والإضرار من الأصول العظيمة في الفقه، فجاء النهي عن الإضرار في الوصية، قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار، وجاء أيضا النهي عن الإضرار في الرجعة، قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. جاء النهي عن الإضرار بالزوجة في الرجعة، وجاء أيضا النهي عن المضارة في الإرضاع، قال تعالى ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن جاء النهي عن الضرر والإضرار في أدلة كثيرة، ومن أدلة هذه القاعدة أيضا سائر الأدلة الإحسان إلى المسلم وغيره،
فإنها تتضمن النهي عن الإساءة والإضرار. وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره. فهذا المعنى يدل على النهي عن الإساءة والإضرار بالآخرين. كذلك أيضا مما يدل على هذه القاعدة أنها راعت هذا الأصل العظيم، مراعاة الشريعة لهذا الأصل في كثير من التشريعات، في كثير من الأوامر والنواهي، في الأبواب الفقهية الكثيرة يلاحظ فيها أن الحكمة منها دفع الضرر بمعناه العام. مثلا الشفعة، في باب الشفعة في الفقه الإسلامي في المعاملات، فالحكمة من مشروعية الشفعة ظاهرة جدا، هي دفع الضرر عن الشريك. لذلك قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم للحديث 1608 قال: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، إزالة الضرر عن الشريك، عن الشريك. ولذلك راعت الشريعة هذا الأصل دفع الضرر في كثير، ومن ذلك تحريم الاحتكار، وتحريم منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، ومن ذلك أيضا إنذار المعسر، والنهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم، النهي عن الخذف، أمثلة كثيرة في شريعتنا تدل على مراعاة هذه الشريعة لهذا الأصل في كثير من التشريعات، هذه كلها أدلة على هذه القاعدة. وقول الشيخ هنا في شرحه: فالضرر منفي شرعا، هذا تعبير حسن من الشيخ، وهو أولى من تعبير بعض أهل العلم الضرر منتف شرعا، فإن هذا الأخير قد تعقب، تعقب عليه العلماء. قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد، قال: فكل ضار ممنوع شرعا. ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول: الضرر منتف شرعا، لكن قولنا ممنوع شرعا أحسن من منتف شرعا، لأن الضرر أمر واقع، والواقع لا يكون منتفيا، فإذا قلنا ممنوع شرعا صار وإن كان واقعا حسا فهو ممنوع شرعا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ: فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق. وقوله بغير حق، لا شك أن الضرر المنفي والمنهي عنه هو الإضرار بغير حق، أما إدخال الضرر بحق، بحق شرعي، فغير مراد هنا في القاعدة، بل هو من العدل والقسط، وذلك في مواضع كثيرة. مثلا إذا تعدى هذا إذا تعدى شخص حدا من حدود الله يعاقب بقدر جريمته، فإقامة الحد عليه فيه ضرر عليه، لكن هنا الضرر بحق، الضرر بحق. إذن الضرر المنفي والمنهي عنه في هذه القاعدة هو الإضرار بغير حق. شخص مثلا ظلم غيره، تؤخذ منه المظلمة دفعا للضرر عن المظلوم، فوقع عليه الضرر لكن بحق، هذا لا يدخل في القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فتخرج الحدود والعقوبات والتعزيرات لأنها ضرر بحق. وقول الشيخ هنا: لا يحل مسلم أن يضر أخاه المسلم، قال أخاه المسلم، حصر هذا الضرر في المسلم، وهذا الحصر غير مراد، بل نفي الضرر بغير حق على سبيل الإطلاق على المسلم وعلى غيره لا يجوز. ثم قال الشيخ: وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا، هذا المسلم فيه نوع منفعة أو لا. وهذه إشارة من الشيخ إلى أن إلحاق الضرر بالآخرين على قسمين: أن لا يكون له غرض سوى الضرر بذلك الغير، هذا لا ريب في قبحه والنهي عنه وتحريمه. والثاني من إلحاق الضرر بالآخرين أن يكون له غرض صحيح في الفعل مما يباح له فعله شرعا بالنظر إلى ذاته وقطع النظر عن غيره، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه له مصلحة، لكن يحصل بفعله ضرر للغير، يحصل بفعله ضرر للغير، فإن فرط أو تعدى، مثل أن يؤجج نارا في أرضه في يوم شديد الريح، تطير شرارة إلى حق جاره تحرق عليه متاعا، هو يضمن الضر، يضمن الضر الناشئ لأنه متعد بهذا كما سبق في القاعدة السابقة في الكلام على التسبب بالإتلاف. إذا كان متعد يضمن، إذا كان غير متعد وقع سهوا أو خطأ غير مقصود، فإذا كان مفرطا يضمن، وإذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن، مر معنا في درسنا السابق. إذن كلام الشيخ هنا سواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا، هذا إشارة منه إلى أن إلحاق الضرر على قسمين: أن لا يكون له غرض سوى الضرر، وهذا المنهي عنه، أن يكون له غرض صحيح في الفعل مما يباح له شرعا، فهذا يختلف الحكم. ثم قال: وهذا عام في كل أحد. هذا هو الإطلاق المشار إليه آنفا، وهذا يدل على سماحة الشريعة الإسلامية دفع الضرر بغير حق مطلقا حتى عن غير المسلم من ذمي ونحوه، فإنه يدفع الضرر عنه، وكذا لا يختص دفع الضرر عن الحر، لا يختص دفع الضرر عن الحر، بل المملوك كذلك يجب دفع الضرر عنه، بل حتى الحيوان أيضا، فإن الشريعة تأمر بدفع الضرر عنه وتنهى عن الإضرار به، والأدلة كثيرة جدا، منها ما رواه مسلم في صحيحه 1958 رقم الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من أبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فهذا دليل على أن الشريعة تأمر بدفع الضرر حتى عن الحيوان، لأن هذا فيه تعذيب لهذا الطير، فيه ضرر، فنهى الإسلام عن الضرر. إذن قول الشيخ هذا عام في كل أحد، هذا الإطلاق صحيح، يدل على سماحة الشريعة الإسلامية وأنها تدفع الضرر بغير حق مطلقا حتى عن غير المسلم، حتى عن الحيوان. ثم قال الشيخ: وأخص منه وأعظم، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. هذه لفتة جميلة من الشيخ رحمه الله في باب السلوك والأخلاق والآداب التي جاءت بها الشريعة، والشيخ كثير اللفتات والتنبيهات في كتابه هذا على الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام والفطرة، على التحذير من الرذائل والقبائح التي نهى عنها الشرع. وقول الشيخ والجار هنا: وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب عليه الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار. الجار الضرر الذي يلحق بالجار لا يخلو أن يكون الضرر نشأ من فعل الجار غير مأذون له فيه، وانضاف إليه ذلك قصد الإضرار، فلا ريب في منعه وتحريمه. وإن كان الضرر مأذونا فيه شرعا لكن فعله بقصد الإضرار، فإن كان له مندوحة عنه بفعل غيره أو لا حاجة له به أصلا فيمنع منه، وإن لم يكن له بد من فعله ولا تعطلت مصلحته وتضرر هو فلا شك أنه يأثم على قصد الإضرار، وأما منعه من الفعل ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. ثم قال الشيخ: ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره. قال: ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. قوله ما فيه مصلحة لهم أي خالصة أو راجحة هذه المصلحة، مثل مثلا أن يحفر بئرا لنفع الناس يستقون ويشرب المارة من هذا البئر لنفع الطريق، بحيث ينزل فيها الماء لا ضرر منها، كأن تكون في زاوية جعل عليها ما يمنع الوقوع فيها في هذه البئر. أما إذا حفرها في ممر الناس، في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان أو دابة أو يضيق الطريق بها، لم يجز له حفرها لأن ضررها أكثر من نفعها. حاصل من كلام الشيخ أن ما كان فيه مصلحة للجميع له ولهم ولا ضرر فيه فهذا لا بأس به، لا بأس لي لا بأس به. ثم قال الشيخ: وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. هذا حديث أبي صرمة رضي الله عنه: من ضار ضاره الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث في سنده الضعف، ولا شك أن الأدلة التي تدل على تحريم الضرر بالمسلم وبغيره كثيرة. ثم بدأ الشيخ في شرحه في ذكر الأمثلة والتطبيقات على هذه القاعدة، ولذلك قال: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، وهذا يفعله بعض الناس من الأزواج ممن لا يخاف الله عز وجل، فإذا حصل بينه وبين امرأته خلاف ولم تستقم الحياة الزوجية بينهما فالله عز وجل أمره بتسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الله عز وجل أمره بذلك، لكنه لظلمه يضيق على هذه المرأة، لا يسرحها، يتركها معلقة أشهرا بل سنوات بقصد الضرر بها، فهذا من الظلم العظيم. لذلك الشيخ ذكر هنا كمثال على الضرر، قال: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي به، لتدفع الفدية، لتطلب الخلع من زوجها، وهذا قد يأخذ سنوات في المحاكم وفي غيرها، وهذا ظلم عظيم. لذلك قال الشيخ: ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، بغير حق، كما قال الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الله عز وجل نهى عن ذلك، وقال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يجعلها معلقة سنوات من غير زواج ومن غير زوج، فهذا ضرر عظيم يتحمله إثمه هذا الزوج، فهذا من أشد أنواع الضرر كما قال الشيخ. فالمضارة هنا حرام، فإن فعل فافتدت، فالعوض رد عليه عند الجمهور، فالعوض رد عليه يأخذ هذا العوض حرام عند الجمهور. ثم قال الشيخ: ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا يمنع الأب المرأة من أن ترضع ولدها ليدخل عليها الضرر بذلك، ولا تمتنع هي من أن ترضع ولدها لتدخل الضرر على أبيه، فهذا كله ممنوع. وقد تجبر على إرضاع الطفل إذا تعدى الضرر إلى الطفل، كأن يمتنع من الرضاع من غيرها دفعا للضرر عنه. فمضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد هذا أيضا من أشد أنواع الضرر. ثم قال الشيخ: وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون. مثلا يمتنع عن الكتابة والشهادة أو يتأخر عن الكتابة والشهادة بدون مبرر ونحو ذلك، أو يطلبان أجرة مضرة به، أو ينقصا في الكتابة والشهادة ويكتما بعضا، هذا كلها من الضرر المحرم شرعا، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر كان. ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. وهذه التفسيرات ذكرها المفسرون، وذكروا أقوالا أخرى أيضا، ويرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وزاد المسير وغيرهما من التفاسير. ثم قال الشيخ: ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار في الوصية، فشرط في الوصية عدم إدخال الضرر أو قصد ذلك الضرر. قال ابن جرير في تفسيره: أي من بعد وصية يوصي بها غير مضار ورثته في ميراثهم عنه. قال ابن عباس: الضرار في الوصية من الكبائر. هذا كلام ابن جرير رحمه الله في تفسيره في المجلد السادس لهذه الآية من سورة النساء، الآية 12 من سورة النساء. ثم قال الشيخ: فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل، داخل في هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. فهذا اللفظ يفيد العموم، يفيد العموم. ثم قال الشيخ: وكما أن الإنسان منهي عن الضرر، كما أن الإنسان منهي عن الإضرار، فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. والشيخ رحمه الله ذكر في آخر شرحه لهذه القاعدة ما يضاد الضرر، وهو الإحسان، فيشير إلى ما سبق أن ذكره من الأدلة ومن التطبيقات على هذه القاعدة التي فيها النهي عن الضرر بأنواعه وأمثلة التي ذكرها. يشير إلى أن كما أن الإنسان منهي عن الإضرار، فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، بجميع أنواعه. ويأتي بالدليل من الكتاب والسنة على قوله: وهذا يبين الأسلوب الحسن الذي كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله يتمتع به في مصنفاته وتأليفاته من ذكر الشيء ومقابله وضده وذكر الداء والدواء والتنبيه على المأمور به بعد ذكر المنهي عنه. وهذه الفقرة الأخيرة من كلام الشيخ في شرحه تمثل جانبا من الأدلة على إثبات القاعدة، فإن كل دليل فيه الأمر بالإحسان إلى المسلم ومحبة الخير له وطلاقة الوجه عند لقائه والتعاون معه على البر والتقوى كلها تدل بالمفهوم على منع وتحريم الإضرار به، منع وتحريم الإضرار به. فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ في هذا الكتاب، وهي القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. وذكرنا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة والأدلة على هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة، وتبين لنا أن الشرع إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، أما إدخال الضرر على أحد بحق لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر اعتدائه، أو كونه ظلم غيره يطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا في هذه القاعدة. وهذه القاعدة أيضا يفهم منها أن الضرر ينقسم إلى قسمين: أن يكون أصلا وأن يكون تبعا. أن يكون أصلا هذا الضرر يتعمد الإنسان إيذاء الناس مباشرة فيؤذيهم في أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم، هذا محرم ولا يجوز، وجاء الشرع بنفيه. والضرر في القسم الثاني أن يكون تبعا، بمعنى لا يتعمد ذلك لكن عمله هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين، مثل لو تصرف الجار في بيته بما يضر جاره ففتح الماء في بيته فأدى إلى تسرب الماء إلى بيت الجار فيتضرر الجار، فإن هذا حتى لو كان تبعا فإن الشريعة جاءت بنفيه، لأن الضرر هنا جاء تبعا يعني غير مباشر. والمثال أيضا آخر: لو أحدث في بيته كنيفا، أحدث في بيته بنى حماما أو تنورا فيه دخان كنيفا وفيه رائحة كريهة، أو تنورا فيه الدخان أو غيره بما يلحق الضرر بجاره، فهذا محرم. لماذا؟ لأن فيه الضرر، والضرر هنا تبعا وليس أصلا. لكن قد يكون أحيانا الضرر تابعا لكن يعفو عنه الشارع لمصلحة أكبر، وذلك مثل الزواج بالثانية، لا شك أن الأولى تتضرر بذلك لكن لما كانت المصلحة أكبر فإن الشارع عفى عن هذا الضرر. هذه أمثلة لتوضيح أنواع الضرر. وهذه القاعدة الكبرى قد تفرعت منها بعض القواعد الصغرى التي اعتنى بها أيضا العلماء، ومما تفرع من هذه القاعدة الكبرى لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، هذه القاعدة الكبرى تفرع منها قواعد أيضا: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه أيضا دل عليها الكتاب والسنة، والله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب الكفار فيه مصلحة
وهي أهانتهم وبيان فساد دينهم، فإذا تضمن مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى عنه. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهكذا قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيه مصالح لكن المفاسد أعظم، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه قاعدة دلت عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة لما يترتب على المناهي من مضار منافية لحكمة الشارع في النهي، لأن المصلحة في الأمر قد تتحصل بفعل آخر ولو بعد حين. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يغضب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلام القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول 493. هذه قاعدة تفرعت من القاعدة الكبرى: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثلا لو أن الإنسان سيقوم الليل، وقيامه لليل سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر مع الجماعة، فهنا مصلحة في قيام الليل، لكن ترتب عليها مفسدة أعظم وهو تفويت صلاة الفجر مع الجماعة، فيقال له اترك قيام الليل لكي تصلي الفجر مع جماعة المسلمين. لماذا؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومثال آخر أيضا: وجود رائحة البصل أو الثوم في الإنسان، هذه مفسدة، صلاة الجماعة مصلحة، فهنا تعارضت المفسدة والمصلحة. فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما دام أن البصل والثوم في رائحة نقول اجلس لا تصلي مع الناس، ولو كان سيفوته مصلحة وهي صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه أمثلة لفهم هذه القاعدة التي تندرج على القاعدة الكبرى التي هي معنى الضرورات أو الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة الكبرى. وهكذا لذلك ابن القيم رحمه الله قال أو جعل إنكار المنكر على 4 درجات. قال الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر ويخلفه المعروف. الثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته، وإن لم يزال بجملته، يعني يقل المنكر لكن يبقى شيء. ودرجة الثالثة قال أن يخلفه ما هو مثله، تغيير المنكر يخلفه ما هو مثله، ما هو مساو له. والدرجة الرابعة في إنكار المنكر أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، درجتان الأوليان مشروعتان، يزول المنكر ويخلفه ضده معروف، يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، قال هاي مشروعتان. والدرجة الثالثة قال موضع اجتهاد أن يخلفه ما هو مثله مساو له، هذا يرجع إلى اجتهاد الشخص نفسه في إنكاره للمنكر، هل سيخلف هذا المنكر منكر آخر مثله أم لا، فهنا حسب اجتهاد هذا الشخص. المرتبة الرابعة قال أن يخلفه ما هو شر منه، هو سيغير المنكر لكن
سيظهر منكر أكبر منه. قال هنا لا يجوز. الرابعة محرمة. قال إنكار المنكر في الدرجة الرابعة محرمة، لا تنكر المنكر إذا رأيت أن إنكارك المنكر سيخلف منكرا أعظم. فهذا كله يتبع لهذه القاعدة الصغيرة التي تتبع لهذه القاعدة الكبرى. فالقاعدة هنا تفرعت منها القاعدة الكبرى، وأيضا هناك أيضا قاعدة أخرى عند أهل العلم أيضا، وهي قالوا الضرر يزال، الضرر يزال بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. يعني لو جاء ظالم ليأخذ مالا ليتيم، فلا بأس لولي اليتيم أن يدفع من مال اليتيم ما يدفع به أخذ المال كله، وإذا كان يندفع بمقدار معين فلا يزاد على ذلك. هذا الظالم أراد أن يأخذ هذا المال، لا بد أن يأخذه، فيدفع له شيئا حتى يبقي شيئا لهذا اليتيم. هذا الضرر يزال بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. أيضا هو قاعدة ثالثة، الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه، وهي ذكرنا أشرنا إليها في كلام ابن القيم رحمه الله. وهكذا هناك قواعد أخرى تتفرع من هذه القاعدة ذكرها أهل العلم وشرحوها. فهذه القاعدة قاعدة مهمة يحتاجها المسلم ويحتاجها العالم، وهي أنه إذا وجد الضرر فالشرع هنا نفى الضرر والضرار بغير حق، وأما إدخال الضرر على أحد بحق لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر اعتدائه، بقدر اعتدائه. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.